بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب المنطق للشيخ المظفر، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في روايات المعراج توجد روايات كثيرة في ما يرتبط بالمعراج. نحاول بإذن الله تعالى في هذه دروس المنطق في كل يوم نقرأ ولو مقطع صغير من هذه الرواية والروايات المرتبطة بالمعراج، لأنها بها مطالب مفيدة، وإن كان وقت لا يسعنا أن نشرح هذه المطالب الواردة في روايات المعراج، ولكنه فقط قراءتها أيضا مفيدة للطالب. الرواية في تفسير عن القمي، هسه بعد ذلك نذكر المصدر. الرواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال: جاء جبرائيل وميكائيل وإسرافيل بالبراق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأخذ واحد باللجام وواحد بالركاب، وسوى الآخر عليه ثيابه. هؤلاء الملائكة المقربون وظيفتهم هذه كانت: أن يأخذ واحد منهم بلجام البراق والآخر بالركاب، ويسوي الثالث ما عليه من الثياب. قال بعد ذلك، الرواية طويلة، نحن نقرأ المقاطع التي نحتاجها في كل يوم. قال: فبين أنا في مسيري إذ نادى مناد عن يساري: يا محمد، فلم أجبه. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا محمد، فلم أجبه ولم ألتفت إليه. ثم استقبلتني امرأة كاشفة عن ذراعيها وعليها من كل زينة الدنيا، قالت: يا محمد، انتظرني حتى أكلمك. فلم ألتفت إليها، ثم سرت فسمعت صوتا أفزعني، فجاوزت به. فنزل جبرائيل عليه السلام فقال: صلي. فصليت. فقال: تدري أين صليت؟ فقلت: لا. فقال: صليت بطيبة وإليها مهاجرتك. بعد ذلك: ثم ركبت فمضينا ما شاء الله. ثم قال لي: انزل فصلي. فنزلت وصليت. فقال لي: تدري أين صليت؟ فقلت: لا. فقال: صليت بطور سيناء، حيث كلم الله موسى تكليما. ثم ركبت فمضينا ما شاء الله. ثم قال لي: انزل فصلي. فنزلت فصليت. فقال لي: أتدري أين صليت؟ فقلت: لا. فقال: صليت ببيت لحم، وبيت لحم بناحية بيت المقدس، حيث ولد عيسى بن مريم عليه السلام. هذه الرواية احنا قلنا انه في اليوم الواحد ما نستطيع ان نقرأ الرواية، ان شاء الله في كل يوم نقرأ مقطع منها، لان الرواية تقريبا تقع في 2 و4 و6 و8، تقريبا في 11-12 صفحة تقرأ الرواية، وهي رواية المعراج التي بها معارف كثيرة، حتى أن الإخوة لا أقل ينسجمون هذه المعارف، نحن نقرأ منها يوميا مقطع واحد. بعد ذلك نرجع إلى محل كلامنا، وهو ما يرتبط ببحث الدلالة. قلنا فيما سبق بأن المراد من الدلالة هو أن يكون هناك شيء دال ويكون هناك شيء آخر مدلول عليه، وهذه الصفة الموجودة في الشيء نسميها دلالة. قوب اتضح أيضا في الأبحاث السابقة أنه لكي يكون شيء له دلالة على شيء آخر لابد أن توجد بين الدال والمدلول علاقة، وإلا لو لم تتحقق العلاقة فلا يمكن أن يكون هذا الشيء دالا على شيء آخر. وهذه العلاقة تحتاج إلى سبب، وإلا لو لم يتتحقق السببية بين الدال والمدلول لما أمكن أن يدل هذا الشيء على ذاك الشيء. فإذا علم الإنسان بهذه العلاقة عند ذلك، إذا تحقق عنده الدال يعلم بالمدلول أيضا. إذن التفتوا لها النكتة، وهي أنه في كل دلالة نحتاج إلى علاقة بين الدال والمدلول، وهذه العلاقة بين الشيئين تحتاج إلى سبب. هذا السبب له أنواع متعددة، تارة أن هذه السببية التي أدت إلى وجود العلاقة بين الدال والمدلول، تارة أن هذه السببية ذاتية تكوينية خارجية فتسمى بالدلالة العقلية، كما ضربنا مثال فيما يرتبط بهذه الموجودات، قلنا أن هذه الموجودات بعد أن علمنا أنها مصنوعة فتكون فيها دلالة. الدلالة على ماذا؟ دلالة على أن لها صانعا حكيما عالما قادرا إلى غير ذلك من الصفات. هذه الدلالة أو هذه العلاقة الموجودة بين الوجود الخارجي وبين الخالق، هذه الدلالة ليست بوضع الواضع، وإنما هي أمر تكويني، علاقة خارجية قائمة بين الشيئين. فإذا أنت علمت بهذه العلاقة، بمجرد أن ترى الآية ينتقل ذهنك إلى ماذا؟ إلى صاحب الآية، وهو الخالق لهذه الآيات ولهذه الكلمات التكوينية. إذن تارة أن هذه العلاقة القائمة بين الشيئين علاقة تكوينية، وقد يسميها وقد سماها المصنف بالعلاقة الذاتية، يعني ليست بوضع الواضع بل هي في الواقع الخارجي تكوينا متحققة. وأخرى أن سبب هذه العلاقة هي طبع الإنسان. الإنسان طبعه أنه إذا تألم يخرج منه صوت معين، إذا أصيب بألم يخرج منه صوت معين، وقد لا يخرج، يعني أنه ليس هناك ضرورة أنه إذا أصيب الإنسان بألم لابد أن يقول أخ، لا ضرورة لذلك. نعم طبع الإنسان يقتضي أنه إذا أصيب بشيء أن يظهر ذلك من خلال صوت معين، ولكنه هل هناك ملازمة ذاتية لا يمكن أن ينفك هذا المدلول عن ذلك الدال؟ لا، ليس الأمر كذلك. قد يتحقق ذلك المدلول ما هو؟ وهو الألم، ولا يوجد الدال عليه وهو قول الإنسان أخ، فإذا لا ملازمة بينهما. إذن فرق بين الملازمة الأولى الموجودة بين الدال والمدلول وبين الملازمة الثانية أيضا عقلية، ولكنها فرقهما أن الأولى يستحيل الانفكاك بينهما، ولكن هنا يمكن لأحدهما أن ينفك عن الآخر. ومن هنا يسمون العلاقة الأولى السببية القائمة بين الدال والمدلول، يقولون أنها لا تختلف ولا تتخلف، ولكنه في العلاقة الثانية يقولون تختلف وتتخلف. خب لماذا؟ ما هو المراد من لا تختلف وما هو المراد من تتخلف؟ شوفوا مرة أن النار نقول هناك علاقة ذاتية بينها وبين ماذا؟ وبين الحرارة، والحرارة لا تتخلف عن النار ولا تختلف في النار. ما معنى لا تتخلف؟ يعني لا يمكن أن تجد نارا ولا توجد فيها حرارة، هذا معنى أنه لا تتخلف. توجد الحرارة، توجد النار، ولكن لا توجد لها ماذا؟ حرارة. هذا معنى أنها تخلف الأثر عن المؤثر. لا تختلف، شنو معنى لا تختلف؟ بهذا المعنى، وهو أن هذه النار تارة أثرها الحرارة وأخرى أثرها ماذا؟ البرودة. هنا الأثر اختلف، يعني في المرة الأولى يوجد أثر، في المرة الثانية يوجد أثر، ولكن الأثر مختلف في المرة الأولى عن المرة الثانية. هذا يسموه أن الأثر مختلف، يوجد أثر ولكنه مختلف. في العلاقات الذاتية العقلية التكوينية الأثر لا يتخلف عن المؤثر ولا يختلف عن ذلك الأثر الأول، وهذا معنى أنه في العلاقات الذاتية أن الأثر يلازم المؤثر، لا يتخلف ولا يختلف. أما في العلاقة الطبيعية التي هي بمقتضى طبع الإنسان، لا، قد يتخلف وقد يختلف. يعني أنه إنسان من يتألم يقول شخص آخر، ولكنه شخص آخر من أن يتألم يقول كلمة أخرى، هذا اختلف الأثر. إذن في العلاقة الطبيعية وفي الدلالة الطبيعية يتخلف الأثر، يعني قد يوجد المدلول وهو الألم ولا يوجد أساسا أي كلمة تعبر عنه، وقد يوجد المدلول وهو الألم ومرة يعبر عنه بها الكلمة ومرة يعبر عنه بتلك الكلمة. وهذا هو الفرق بين الدلالة العقلية والدلالة الطبيعية. في الدلالة العقلية لا يتخلف الأثر ولا يختلف، أما في الدلالة الطبيعية قد يتخلف وقد يختلف. أما في الدلالة الوضعية بعد هذه العلاقة القائمة بين الدال والمدلول إنما هي بوضع الواضع، وقد يضعها هنا بشكل ويضعها في مكان آخر بشكل آخر وهكذا. إذن الدلالات على ثلاثة أقسام: دلالة عقلية، دلالة طبيعية بمقتضى طبع الإنسان، ودلالة وضعية. وقد أشرنا في أبحاث سابقة بأنه إنما نحن قمنا بهذا التقسيم حتى نصل إلى الدلالة الوضعية، وإلا فيما يرتبط بالدلالة العقلية أو الطبيعية فهي خارجة عن علم المنطق. إنما نريد الوصول إلى الدلالة الوضعية حتى نقسمها إلى دلالة وضعية لفظية ودلالة وضعية غير لفظية. والتي تدخل في محل الكلام أي دلالة؟ هي الدلالة الوضعية اللفظية الذي هو مباحث الألفاظ. إذن كل هذه المقدمة التي أشرنا إليها في الدلالة حتى نصل إلى الدلالة الوضعية اللفظية. قال: ومثله إذا سمعنا صوت متكلم من وراء جدار فعلمنا بوجود متكلم ما. هذه هي الدلالة العقلية. أما الدلالة الطبيعية، مو طبيعية، وإن قلنا في بعض الأحيان تسمى أيضا طبيعية، وهي فيما إذا كانت الملازمة بين الشيئين ملازمة بمقتضى طبع الإنسان. شوفوا الآن طبع الحجر ماذا يقتضي؟ إذا ترك من فوق ماذا يصعد إلى، يأتي إلى الأسفل لو يصعد إلى فوق، هذا نسمى مقتضى طبع الحجر، هو النزول إلى أسفل، هذا المسمى عندهم بالفاعل بالطبع. هنا عندما نقول دلالة طبيعية يعني مقتضى طبع الإنسان أنه إذا أصيب بمرض بعاهة ونحو ذلك يبرز من نفسه صوت، ماكو ملازمة ولكنه يبرز من نفسه صوت. قال: أعني التي يقتضيها طبع الإنسان، وقد يتخلف ويختلف باختلاف طباع الناس، لا كالأثر بالنسبة إلى المؤثر الذي لا يتخلف ولا يختلف. إذن الفرق بين الأول والثاني في هذه النقطة. وأمثلة ذلك كثيرة. فمنها من تلك الأمثلة اقتضاء طبع بعض الناس أن يقول أخ عند الحس بالألم، أو آه عند التوجع، وأف عند التأسف والتضجر. ومن تلك الأمثلة اقتضاء طبع البعض أن يفرقع أصابعه أو أن يتمطى عند الضجر والسآم. خب هذه تختلف وتتخلف أو لا؟ نعم، قد توجد وقد لا توجد، وإذا وجدت توجد بأشكال مختلفة. أو يعبث بما يحمل من أشياء، أو يعبث بلحيته أو بأنفه، أو يضع إصبعه بين أعلى أذنه وحاجبه عند التفكير، أو يتثاءب عند النعاس ونحو ذلك. فإذا علم الإنسان بهذه الملازمات، لا تكفي وجود الملازمة في الخارج، لابد أن يحصل لي علم بها حتى أنتقل من الدال إلى المدلول. فإذا علم الإنسان بهذه الملازمات فإنه ينتقل ذهنه من أحد المتلازمين إلى الآخر، فعندما يسمع بكلمة أخ ينتقل ذهنه إلى أن متكلمها يحس بالألم. وإذا رأى شخصا يعبث بمسبحته يعلم بأنه في حالة تفكير، وهكذا. أما الدلالة الوضعية فهي المرتبطة بالوضع، بوضع الواضع، وهي فيما إذا كانت الملازمة بين الشيئين تنشأ من التواضع والاصطلاح بين الناس، على أن وجود أحدهما يكون دليلا على وجود الثاني. هذه الخطوط، الوجود اللفظي يكون دليلا على الوجود الذهني، أو الوجود الكتبي يكون دليلا على الوجود اللفظي. هذا بعد مرتبط بالتواضع، ومن هنا نجد أنه يختلف من مجتمع إلى آخر. كالخطوط التي اصطلح على أن تكون دليلا على الألفاظ، الوجود الكتبي دليل على الوجود اللفظي، وكإشارات الأخرس وإشارات البرقي واللاسلكي، والرموز الحسابية والهندسية، ورموز سائر العلوم الأخرى، والألفاظ التي جعلت دليلا على مقاصد الناس، يعني الوجود اللفظي جعل دليلا على الوجود الذهني. فإذا علم الإنسان بها الملازمة، لا يكفي أن الواضع يقول وضعت لفظ الماء لهذا السائل ولهذا المائع بها الخصوصية. أنا إذا سمعت الماء لا ينتقل ذهني إلى المعنى إلا إذا علمت بذلك الوضع وبتلك الملازمة، لأننا قلنا بأن العلاقة بين الألفاظ والمعاني ليست علاقة ذاتية. فإذا علم الإنسان بهذه الملازمة، هذا أولا، وعلم بوجود الدال، ينتقل ذهنه إلى الشيء المدلول. أقسام الدلالة الوضعية. إذن الآن نخرج من الدلالة العقلية ومن الدلالة الطبيعية. لماذا؟ لأنها ليست داخلة في غرض المنطقي، وإنما ننتقل إلى الدلالة الوضعية. وهو يقول في الحاشية، يقول إنما قسمنا الوضعية فقط إلى هذين القسمين لأن العقلية والطبعية وإن كان الدال فيهما قد يكون لفظا، ولكن لا ثمرة في تقسيمهما إلى القسمين. لماذا؟ لأنه كما نقرأ إن شاء الله في بحث التقسيم، أننا إنما نقسم لأن كل قسم يختص بحكم يختلف عن القسم الذي يوجد في الآخر، أو عن الحكم الذي يوجد في القسم آخر. أنت عندما تقول الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف، إذا كانت أحكام الاسم والفعل واحدة هذا التقسيم يكون لغوا. لماذا؟ لأنه نحن إنما قسمنا الكلمة إلى الاسم الفعل الحرف حتى نقول أن الاسم له أحكام، أن الحرف له أحكام، أن الفعل له أحكام. أما إذا كانت أحكام الاسم والفعل واحدة، ما الغرض من التقسيم؟ نقول الكلمة التي هي أعم من الاسم أو الفعل لها هذه الأحكام. فيقول أولا لم نقسم العقلية والطبيعية إلى قسمين، باعتبار أنه لا يختص كل منهما بأحكام لا توجد في الأخرى. هذا أولا. وثانيا، وليس كذلك الوضعية، الانقسام اللفظية منها إلى أقسامها الثلاثة الآتية دون غير لفظية، بل كل هذا التقسيم للدلالة إنما هو مقدمة لفهم الدلالة الوضعية اللفظية وأحكامها. هذه المقدمة أصلا غير مقصودة بالذات، وإنما هي مقصودة بالعرض، نريد أن نصل إلى الدلالة الوضعية اللفظية لأنها لها أحكامها الخاصة التي نحتاج إليها في المنطق. قال: وهذه الدلالة الوضعية تنقسم إلى قسمين. الدلالة اللفظية، هذا إذا كان الدال الموضوع لفظا والموضوع له ماذا؟ معنى من المعاني، وهذا درستموه بعد بحمد الله تعالى في علم الأصول، بأنه اللفظ موضوع والمعنى موضوع له. هنا في الدلالة اللفظية الدال لفظ وذاك معنى من المعاني، هنا تسمى الدلالة لفظية. وقد تكون الدلالة وضعية ولكنها غير لفظية، كهذه الإشارات التي نجدها للمرور. خب، هذه الإشارات التي نجدها إشارات المرور، هذه دلالات وضعية أو غير وضعية؟ نعم، بوضع الوضع، فلهذا تختلف من بلد إلى بلد آخر ومن ثقافة إلى أخرى، ولكنها لفظية أو غير لفظية؟ لا، غير لفظية. فلهذا قال: الدلالة غير اللفظية إذا كان الدال الموضوع غير لفظ، يعني ليس بلفظ، كالإشارات والخطوط والنقوش وما يتصل بها من رموز العلوم، واللوحات المنصوبة في الطرق لتقدير المسافات أو لتعيين اتجاه الطريق إلى محل أو بلدة ونحو ذلك. أيضا هذا ليس محل كلامنا، ننتقل إلى القسم الأول من الدلالة الوضعية، وهي الدلالة الوضعية اللفظية. فلهذا قال: الدلالة اللفظية، وحذف الوضعية باعتبار أن اللفظية لا تكون إلا وضعية، باعتبار أن اللفظ مرتبط بعالم الوضع والاعتبار. تعريفها، خب، مما تقدم اتضح المراد، اتضح ما هو المراد من الدلالة الوضعية اللفظية. مراد من الدلالة الوضعية اللفظية يعني إذا وجد هناك واضع قال: وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى وأنا علمت بالملازمة، فالعلم بالدال ينقلني إلى العلم بالمدلول، العلم باللفظ ينقلني إلى العلم بالمعنى. لماذا؟ لما ذكرنا فيما سبق أن هناك علاقة بين اللفظ والمعنى بعد الوضع، وهي واحدة من قوانين الذهن البشري، فكأنه يرى اللفظ والمعنى شيء واحد، فتذكر أحدهما ينقله إلى الآخر. قال: من البيان السابق نعرف أن السبب في دلالة اللفظ على المعنى، السبب ما هو؟ قال: هو تلك العلقة الراسخة في الذهن بين اللفظ وبين المعنى. تلك العلقة الراسخة قلنا منشأها ماذا؟ ذلك القانون الموجود في الذهن البشري، أنه كلما ارتبط عنده شيئان أحدهما بالآخر، فتذكر أحدهما أو العلم بأحدهما ينقله إلى الآخر. هذا من قبيل أنه جنابك أكو أخوان أصدقاء اثنين دائما تجدهم في الدرس معا، في المباحثة معا، في السفر معا، أينما يذهبون هم معا، فإذا رأيت أحدهما ماذا؟ ينتقل ذهنك إلى الآخر مباشرة. لماذا؟ لهذه المقارنة الموجودة بينهما في اللفظ والمعنى. أيضا كذلك لوجود المقارنة بين اللفظ والمعنى، هذا القرن الأكيد بتعبير السيد الصادق رحمة الله تعالى عليه، تذكر أحدهما ينقلك إلى العلم بالآخر. قال: وتنشأ هذه العلقة كما عرفت من الملازمة الوضعية بينهما، أي بين اللفظ والمعنى، عند من يعلم بالملازمة، لا عند من يجهل تلك الملازمة. من يجهل الملازمة لا يمكن أن ينتقل من اللفظ إلى المعنى عند سماع اللفظ. وعليه يمكننا تعريف الدلالة الوضعية بأنها هي كون اللفظ بحالة له حالة خاصة ينشأ من العلم بصدوره من المتكلم العلم بالمعنى المقصود به. شوفوا، هذا عندما يقول ينشأ من العلم، يا علم هذا؟ نقول مراد من العلم هنا الأعم من العلم الحصولي، الأعم من العلم التصوري والعلم تصديقي. يقول العلم به ينقلك إلى العلم بالمدلول. هسه هذا العلم سواء كان في المفردات في التصورات أو كان في التصديقات، هي كون اللفظ بحالة ينشأ من العلم بصدوره من المتكلم العلم بالمعنى المقصود. هنا التفتوا جيدا، هنا لا نتكلم في الإرادة في المقصود في قصد المتكلم، ده نتكلم في الوضع في الدلالة الوضعية. فرق بين الإرادة وبين الدلالة الوضعية كما قرأتم في محله. قلنا أنه يوجد عندنا دلالة تصورية وتوجد عندنا مراد استعمالي ويوجد عندنا مراد تصديقي في علم الأصول. الإخوة يتذكرون الذي قرأوا علم الأصول يتذكرون، نحن الآن نتكلم في الدلالة الوضعية بغض النظر أن يكون المتكلم أو الذي صدرت منه الكلمة مريد ملتفت غير مريد وغير ملتفت كالنائم. أنت إذا سمعت من نائم كلمة ماء أريد الماء، يتبادر إلى ذهنك معنى الماء أو لا يتبادر إلى ذهنك؟ نعم، لا ترتب الأثر. لماذا؟ تقول لأنه نائم ساهي. نحن الآن ليس كلامنا في ترتيب الأثر وعدم ترتيب الأثر، إنما كلامنا في أن اللفظ الذي له معنى وكان المخاطب يعرف الملازمة بين اللفظ والمعنى، إذا سمع اللفظ ينتقل ذهنه إلى المعنى أو لا ينتقل، بغض النظر أن المتكلم قاصد لإرادة المعنى أو ليس قاصدا لإرادة المعنى. بل أكثر من ذلك، افترضوا من اصطكاك حجرين تولدت كلمة وهي كلمة ماء، أنت يتبادر إلى ذهنك معنى الماء أو لا يتبادر؟ مع أنه أكو إرادة هنا أو لا توجد إرادة؟ خب لا توجد إرادة كما هو واضح. إذن ليس الخلط عندكم الآن عندما قال بالمعنى المقصود، ليروح ذهنكم إلى الإرادة، يعني إذا قصد المتكلم من اللفظ معنى، لا حتى لو لم يقصد من اللفظ معنى. افترضوا إنسان لا يعرف اللغة العربية وأنت تقول له، أو شخص علمه يقول كلمة ماء، فهو يردد كلمة ماء من غير أن يعرف معناها، فلا يمكن أن يكون قاصدا لمعناها. لكن أنت الذي تعرف اللغة العربية عندما تسمع هذه الكلمة يتبادر إلى ذهنك معنى كلمة الماء ولا يتبادر؟ مع أنه يوجد قصد من المتكلم ولا يوجد؟ لا يوجد قصد من المتكلم. إذن لا تخلطوا بين بحث الإرادة والقصد من المتكلم وبين بحث ماذا؟ وبين بحث الدلالة الذي هو محل كلامنا. الآن نحن نتكلم في الدلالة، مو نتكلم في القصد والإرادة ونحو ذلك. إنما ذكرت هذه الجهة باعتبار أنه قال من المتكلم العلم بالمعنى المقصود به. لشخص قد يتوهم بأنه إذا كان المتكلم قاصدا من هذا اللفظ المعنى أن يتبادر إلى ذهني معنى الماء. أما إذا كان المتكلم نائما قاصد من المعنى من اللفظ ومقاصد، فلا يتبادر إلى ذهني المعنى. لا، ليس الأمر كذلك. أنا يتبادر إلى ذهني المعنى وإن لم يكن هناك قصد من المتكلم وإن لم تكن هناك إرادة من المتكلم، وهذه تسمى بالدلالة الوضعية، يعني هي محصول عملية الوضع. محصول عملية الوضع أنه كلما تصورت اللفظ انتقلت إلى المعنى، سواء كان المتلفظ بذلك اللفظ شاعرا أو غير شاعر، ملتفت أو غير ملتفت، ساهي أو غير ساهي، إنسان أو غير إنسان، حجر أو غير حجر. هسه نأتي إلى أقسام الدلالة. يا دلالة، أقسام الدلالة الوضعية اللفظية. أقسام الدلالة الوضعية اللفظية قسموها إلى مطابقية وإلى تضمنية وإلى التزامية. طبعا إن شاء الله سيتضح بأنه إنما نحن نريد من هذه الدلالة الوضعية أيضا المهم بالنسبة إلينا أي دلالة؟ هي الدلالة المطابقية، لا الدلالة المطابقية والتضمنية والالتزامية. إن شاء الله تفصيل هذا المطلب سيأتي. قال لأنهم أما الدلالة الالتزامية فهي مهجورة في الحدود التامة كلا أو بعضا. احنا أساسا لا نستعمل في التعاريف في الحدود لا نستعمل دلالة التزامية مطلقا لا كلا ولا بعضا. وأما الدلالة التضمنية فهي مهجورة في الحدود كلا لا بعضا، يعني قد نستعمل في بعضها حدود بالدلالة التضمنية ولكنها لا يمكن أن يستفاد منها بالكلية كما سيأتي إن شاء الله تفصيله بعد ذلك. أما دلالة المطابقة قال معتبرة في الحدود كلا وبعضا. إذن شوفوا احنا عندما قسمنا الدلالة إلى وضعية وغير وضعية، ثم الوضعية إلى لفظية وغير لفظية، ثم اللفظية إلى مطابقية وتضمنية والتزامية، غرضنا الأساسي أين؟ في الدلالة الوضعية اللفظية المطابقية لا الأعم منها ومن التضمنية والالتزامية. خب ما هي الدلالة الوضعية أو اللفظية المطابقية؟ وهو إذا كان اللفظ دالا على تمام المعنى الموضوع له. أنت هذا لفظ الماء واضع لأي شيء؟ واضع لهذا السائل، لهذا المائع الذي بهذا المواصفات، فعندما تقول ماء هذه اللفظة تدل على تمام المعنى. خب عندما نقول تمام المعنى هنا إنما لا لجزء المعنى، هذا إذا فرضنا أن ذلك المعنى له كل وله ماذا؟ أجزاء، مو كلي وأفراد، ها؟ له كل وله أجزاء. مثلا الإنسان، الإنسان كل أجزاؤه ما هي؟ الحيوان والناطق. هذا الزيت هنا يدل على المعنى الكل أو لا يدل عليه؟ نعم. ويدل على الجزء أو لا يدل عليه؟ ها؟ تقول قطعا يدل على الجزء. لماذا؟ لأنه حيث أنه دل على الكل، هذه الأجزاء ليست هي شيء وراء الكل. إذن اللفظ دال على تمام الكل، إذا كان دالا على تمام الكل هذه الدلالة شو نسميها؟ مطابقية. واللفظ دال على الجزء أو ليس دال؟ قطعا دال. لماذا؟ لأنه عندما دل على كل الكتاب دل ماذا؟ على ورقة الكتاب. زيد عندما دل على هذا الكل المركب من الرأس والرجلين والقدمين، هذا لفظ زيد ماذا؟ يدل على أو القدمين بطريقة لفظية أو بطريقة عقلية، ها؟ فإذا هاي الدلالة دلالة عقلية لفظية لو دلالة عقلية هذه. دلالة اللفظ على الكل هذه لفظية بوضع الواضع. نحن نستفيد منها شيء آخر وهو أنه لما دلت على الكل هذا الكل بأجزاء، خب طبعا قطعا أيضا تدل على ماذا؟ تدل على الجزء. فهذه الدلالة بعد تصير دلالة التضمن، تصير دلالة عقلية لو تصير دلالة لفظية. خب من الواضح بأنها لا أقل بعد ليت لا تكون دلالة لفظية محضة، وإنما تكون مركبة من دلالة لفظية ودلالة عقلية. ومن هنا أنت تجدون في كتب المناطق يقولون دلالة اللفظ على المعنى بالتطابق إنما هي اللفظية، أما دلالة المعنى على الجزء يعني بالتضمن أو على الالتزام الذي هو خارج المعنى هذا بعد ليست دلالته لفظية وإنما هي دلالة عقلية. شوفوا هذه العبارة أنا نقلتها من كتاب أساس الاقتباس للمحقق طوسي صاحب التجريد، قال إن دلالة المطابقة بالوضع فقط، وأما ودلالة التضمن والالتزام بمشاركة الوضع والعقل. دلالة اللفظ على التضمن بعد هي وضع وعقل، دلالة اللفظ على الالتزام هي وضع و عاقل، وإلا لو ما يحكم العقل بالملازمة عند ذلك أنت لا تنتقل إلى لازم ذلك المعنى الذي هو المدلول المطابقي. ومن هنا ليس الخلط عندكم في كتب البيان المرتبطة بالبلاغة يعبرون عن الدلالة المطابقية والالتزامية بالدلالة العقلية، ما يعبرون عنها بالدلالة الوضعية. ملتفتين؟ إذن يعبرون عن الثانية والثالثة بالدلالة العقلية في كتب البيان، ويعبرون عنهما في كتب المنطق أنهما بمشاركة الوضع والعقل، باعتبار أن العقل يقول إذا دل اللفظ على تمام المعنى وكان المعنى له أجزاء فالعقل ماذا يقول؟ يقول إذن يدل على جزء جزء أيضا. قال المطابقية التضمنية الالتزامية، يدل اللفظ على المعنى من ثلاثة أوجه متباينة. بعد هذا التباين مو تباين كلي، لماذا؟ لأنه ليس هذا في قبال هذا، هذا في قبال هذا، لا، وإنما إذا دل على الكل وكان الكل له أجزاء فهو دال على التضمن. ومن هنا قالوا أن الدلالة على التضمن بعد الدلالة على المطابقة، وأن الدلالة على الالتزام بعد المطابقة، بعد الدلالة على المطابقة، لأنه التضمن إذا لم يكن هناك لفظ موضوع للكل، أكو عندنا دلالة تضمنية إحنا؟ فهي دلالة بعد دلالة المطابقية. الالتزام إذا لم يكن لللفظ معنى مطابقي، هل يمكن أن نستفيد منه معنى التزامي؟ إذن الدلالة الالتزامية بعد الدلالة المطابقية. قال يدل الوجه الأول المطابقة بأن يدل اللفظ على تمام معناه الموضوع له ويطابقه، كدلالة لفظ الكتاب على تمام معناه فيدخل فيه، في هذا المعنى فيدخل فيه جميع أوراقه الذي هو الكتاب، جميع أوراقه وما فيه من نقوش وغلاف، وكدلالة لفظ الإنسان على تمام معنى وهو الحيوان الناطق، وتسمى الدلالة حينئذ المطابقية أو التطابقية لتطابق اللفظ والمعنى الموضوع له ذلك اللفظ، وهي الدلالة الأصلية في الألفاظ التي لأجلها مباشرة وضعت لمعاني تلك الألفاظ، وهي التي نحتاج إليها في علم المنطق، وهي الدلالة المطابقية. وأما الدلالة التضمنية قال التضمن بأن يدل اللفظ على جزء معناه، مو أنه أن يقصد المتكلم جزء المعنى، ها لا يروح ذهنكم أن يقول إنسان ومراده شنو؟ حيوان، هذه بعد مو دلالة وضعية، هذه مرتبطة بإرادة المتكلم، ما عندنا علاقة، احنا نتكلم في الدلالة مو في إرادة. مو المراد من الدلالة التضمنية أن يقول كتاب ويقصد ماذا؟ غلاف الكتاب، هذا مو دلالة وضعية، هذا ماذا؟ مرتبطة بإرادة المتكلم. خب ممكن أن يقصد الإنسان يقول كتاب ويريد ماذا؟ يريد جزء الكتاب من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء، ممكن لو مو ممكن؟ بلي ممكن، ولكن هذه مرتبطة بإرادة المتكلم، نحن بحثنا مو في إرادة المتكلم، بحثنا في الدلالة الوضعية، فلهذا أنا قدمت المقدمة ميزت بين الدلالة وبين الإرادة. اللفظ إذا دل على الكل فهو دال عقلا ماذا؟ على الجوز، مو أنه قصد الجوز أو لم يقصد الجوز. بأن يدل اللفظ على جزء معناه الموضوع له الداخل ذلك الجزء في ضمن الكل، كدلالة لفظ الكتاب على الورق وحده أو الغلاف، وكدلالة لفظ الإنسان على الحيوان وحده أو الناطق وحده. فلو بعت الكتاب قلت بعت الكتاب، التفتوا جيدا هسا، أنتم كلمة بعت الكتاب افترضوا أنها صدرت من نائم، شنو يفهم من هذا الإنسان؟ المستمع شنو يفهم منها؟ المخاطب ماذا يفهم منها؟ يفهم منه تمام المعنى، وبعد شنو يفهم منها؟ ويفهم منه أجزاء المعنى أيضا بعد، لماذا؟ لأنه دلالة عقلية، إذا كان اللفظ دالا على الكتاب جميعا فهو دال عقلا على ماذا؟ على الورق أيضا. قال فلو بعت الكتاب يفهم المشتري دخول الغلاف فيه، ولو أردت بعد ذلك أن تستثني الغلاف لاحتج عليك بدلالة لفظ الكتاب على دخول الغلاف، وتسمى هذه الدلالة التضمنية، وهي فرع عن الدلالة مطابقية، لأن الدلالة على الجزء بعد الدلالة على الكل. أما الوجه الثالث وهو الالتزام بأن يدل اللفظ على معنى جام، على معنى خارج عن معناه الموضوع له اللفظ. هناك في الأول كان الكلام على المعنى الموضوع له اللفظ مطابقة أو تضمنا، أما في الدلالة الالتزامية فهو يدل على معنى خارج عن المعنى الموضوعي له التي تسمى بالدلالة الالتزامية. ويستتبعه لازم له، يستتبعه استتباع الرفيق اللازم الخارج عن ذاته، يعني المعنى الموضوع له، يعني المدلول المطابقي، كدلالة لفظ الدوات على القلم. من الواضح أن الدوات موضوعة للمحبرة، أما القلم كدلالة لفظ القلم على ماذا؟ على الدوات أي المحبرة. أنت عندما تقول جئني بقلم في ذاك الزمان، خب هل يمكن الكتابة بلا محبرة؟ فإذا أنت قلت ماذا؟ جئني أيضا بدوات، يعني أن كلمة قلم موضوعة للقلم وللمحبرة للدوات؟ لا، ذاك لازم له. قال كدلالة لفظ الدوات على القلم، فلو طلب منك أحد أن تأتيه بدوات لم ينص على القلم أو بالعكس فجئته بالدوات وحدها لعاتبك على ذلك، محتجا بأن طلب الدوات كاف في الدلالة على طلب القلم. أنا عندما قلت جئني بمحبرة، وأنا أستطيع أن أكتب بالمحبرة وحدها؟ وأكتب بالمحبرة بواسطة ماذا؟ بواسطة القلم. هذا معنى أن لفظة المحبرة موضوعة في اللغة للدوات، موضوعة للمحبرة ولا القلم؟ نقول لا، موضوعة لمعناها، ولكن هناك ملازمة خارجية بين الدوات وبين القلم، وتسمى هذه الدلالة التزامية أو الالتزامية، وهي فرع أيضا عن الدلالة المطابقية، لأن الدلالة على ما هو خارج المعنى بعد الدلالة على نفس المعنى. شروط الدلالة الالتزامية: الشرط الأساسي في الدلالة الالتزامية، التفتوا للنكتة، الشرط الأساسي في الدلالة الالتزامية ما هو؟ أن تعلم بالملازمة بين المطابق وبين الالتزام. أما إذا لم تكن تعلم بالملازمة، إذا لم تكن تعلم بالملازمة بين الشيئين، هل ينتقل ذهنك من المعنى المطابق إلى الالتزام؟ هذا من قبيل أن تعلم بالوضع هذه الكلمة موضوعة لهذا المعنى. أما إذا لم تكن تعلم بالملازمة بين اللفظ أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، فهل تنتقل أو لا تنتقل؟ لا تستطيع أن تنتقل. إذن الشرط الأساسي في الدلالة الالتزامية هو أن تعلم بالملازمة بين المطابقية والالتزامية. خب بعد شرط آخر يوجد أو لا يوجد؟ يظهر من عبارة المصنف رحمة الله تعالى عليه، يقول لابد أن يوجد هناك علاقة خارجية بين المطابقية والالتزامية وأن تعلم بهذه العلاقة. نقول لا، نحن لا نحتاج إلى أمرين، حتى لو لم تكن هناك علاقة خارجية، ولكن أنت كنت تتوهم أنه توجد علاقة بين المطابقية والالتزامية، بمجرد أن تتذكر المطابقية تنتقل إلى الالتزامية أو لا تنتقل؟ ها؟ مع أنه لا توجد علاقة خارجية بين المطابقية وبين الالتزامية. كثير من العلائق الموجودة بين المطابقية والالتزامية ليست علائق خارجية، وإنما علائق ماذا؟ علائق وضعية. ليست العلائق الموجودة جميعها من قبيل العلة والمعلول. أخو شوفوا العلائق الذاتية قسمين مو أكثر، العلاقة بين العلة والمعلول، والعلاقة بين معلولي علة ثالثة. احنا بعد علاقة ذاتية في الخارج غير هذني ما عدنا، لو علة ومعلول فهذني لا ينفك أحدهما عن الآخر، لو معلولي علة ثالثة بعد لا يوجد عندنا شق ثالث، أكو ملازمة ذاتية. معلولي علة ثالثة من قبيل ماذا؟ من قبيل الحرارة والضوء بالنسبة إلى النار. النار فيها حرارة، هذا معلول إلها، فيها إضاءة، هذا هم معلول إلها، هذني معلولين علتها وين؟ النار، فهما معلولا علة واحدة. أكو تلازم بين هذين المعلولين لو ما أكو تلازم؟ نعم أكو تلازم. ليش أكو تلازم؟ لأنه إذا وجدت علة أحدهما فقط عن علة الآخر أيضا موجودة. لماذا؟ لأن علتهما شيء واحد. إذن نحن لا نحتاج في الدلالة الالتزامية إلى وجود إما علية ومعلولية أو معلولي علة ثالثة، حتى لو كان بالوضع والاعتبار هناك ملازمة بين المطابقية والالتزامية، وعلمت أنا بالملازمة أنتقل من المطابقية إلى الالتزامية، يكون حكمه حكم اللفظ والمعنى. قال: يشترط في هذه الدلالة أن يكون التلازم بين معنى اللفظ والمعنى الخارج اللازم، يشترط ماذا؟ أن يكون تلازما ذهنيا. هذا الشرط صحيح، ولكن عند عبارة يقول: فلا يكفي التلازم في الخارج. نقول: نحن لا نحتاج إلى أن يكون هناك، قد يكون هناك تلازم في الخارج، ولكن في الانتقال من المطابقية إلى الذهنية نحتاج أن يكون هناك تلازم في الخارج؟ لا، لا نحتاج إلى أن يكون هناك، فقط نحتاج أن يكون هناك تلازم في الذهن. فإذا كان هناك تلازم في الذهن، الإنسان تصور المطابقية فإنه ينتقل إلى الالتزامية. قال: فلا يكفي التلازم في الخارج فقط. هذه عبارة معناه شنو؟ أنه نحتاج إلى التلازم الخارجي والتلازم الذهني. الجواب: كلا، نحتاج إلى العلم بالتلازم الذهني، سواء كانت هناك ملازمة خارجية أو لم تكن. كل العلاقات بين المطابقية والالتزامية ليس من قبيل العلة والمعلول ومعلول علة ثالثة. فلا يكفي التلازم في الخارج فقط من دون رسوخه في الذهن، وإلا لما حصل انتقال الذهن. ويشترط أيضا، خب هذا يا لازم، اللازم إما بين بالمعنى العام، بين بالمعنى الأخاص، بين غير بين أقسام، إن شاء الله تفصيله سيأتي في دروس لاحقة. ويشترط أيضا أن يكون التلازم واضحا بينا. شنو معنى واضحا بينا؟ يعني أنه لكي تنتقل من المطابقية إلى الالتزامية لا تحتاج إلى دليل وإلى وسط، بل نفس تصور المطابقية كاف للانتقال إلى الالتزامية، من قبيل الزوجية للأربعة. أنت بمجرد تصور الأربعة فإنه تنتقل إلى لازمه، وهو ماذا؟ وهو الزوجية. ويشترط أيضا أن يكون التلازم واضحا بينا، بمعنى أن الذهن إذا تصور معنى اللفظ ينتقل إلى لازمه بدون حاجة إلى توسط شيء آخر، لا يحتاج إلى دليل ووسط. تبقى هذه التمرينات اللي بعض الإخوة اقترح بأنه سيدنا هذه التمرينات احنا نمتحن فيها الطالب، ولكنه يأخذ من عندنا وقت كثير. أنا أنصح الإخوة أنه هذه التمرينات يعني عندما ننتهي من كل فصل يذهبون إلى البيت ويطبقونها، يعني يفهمون المطلب جيدا، وكل واحدة من هذه دلالة عقرب الساعة على الوقت، دلالة صوت السعال على ألم الصدر، دلالة قيام الجالسين على احترام القادم، هذني يخلي أمامها يقول: هذه وضعية، هذه عقلية، هذه طبيعية، هذه مطابقية، هذه تضمنية، هذه التزامية، هذه فد امتحان، ولكن امتحان ذاتي، مو أنه امتحان من أستاذ، فمفيد للإخوة. فتحصل إلى هنا بأن الدلالة إما عقلية وإما طبيعية وإما وضعية، والوضعية تنقسم إلى لفظية وغير لفظية، واللفظية تنقسم إلى مطابقية وتضمنية والتزامية. ومحل حديثنا في المنطق إنما هي الدلالة الوضعية اللفظية، ماذا؟ المطابقية. أما تقسيمات الألفاظ، ظاهرا بعد الوقت مو كافي، خلوه إن شاء الله إلى وقت آخر، والحمد لله رب العالمين.